أي يوم يخطب بمنى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء
الهمداني ثقة الحافظ
قال أخبرنا ابن المبارك
عبد الله المبارك المروزي ثقة ثبت
عن إبراهيم بن نافع
المخزومي وهو ثقة الحافظ
عن ابن أبي نجيح
عبد الله بن نجيح الثقفي ثقة رمي بالقدر وربما دلس
عن أبيه
ثقة
عن رجلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.
هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه أن من السنة أن يخطب الإمام أو نائبه من أهل العلم، إذا كان الإمام من أهل العلم أو نائبه يعلم الناس المناسك بين أوسط أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من أيام التشريق. قال ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. هذا يدل على أنه يستحب الخطبة بمنى ليتعلم الناس المناسك الواجب عليهم وليدعوا إلى التوحيد، خاصة أنهم يأتون من كل بلدان العالم، فيدعوهم الإمام بالتوحيد ويبين لهم المناسك ويأمرهم باتباع السنة فيحصل خير عظيم. عباد الله، إن هذا من منافع الحج التي تغيب عن الكثير وهي العلم النافع. فانظر خطبة عرفة، جعل في عرفة خطبة، جعل في منى في أوسط أيام التشريق أيضا تعليم وخطبة، ولو سميت محاضرة لأن ليس وراءها على كل حال صلاة مثل الجمعة أو عرفة. فهذا يدل على أن من منافع الحج العلم النافع، فيأتي الناس فيستمعون إلى علماء الحرم أو علماء البلد الذين يعلمونهم العلم. حديث البعض.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار
العبدي ثقة
قال أخبرنا أبو عاصم
أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وهو ثقة ثبت
قال أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين
الغلوي مقبول
قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية
وهي صحابية
رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لكن يعرض ما قبله. ويوم الرؤوس بضم الراء والهمزة بعده يوم الثاني من أيام التشريق، سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي. وترى إلى اليوم الناس يستردون بأكل الرأس ويطبخونه، المهم كانوا يعرف بهذا. فهذا يؤكد ما قبله وأنه ينبغي على الإمام أن يعلم الناس المناسك في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق. وأعظم الأيام يوم النحر، فلماذا لم يكن النبي جعل الخطبة في ذلك اليوم؟ جيد، لشغل بالمناسك. وأعظم يوم بعده يوم القرن الحادي عشر، تبقى بقايا يعني
ممن فاته طواف ممن. أما الثاني عشر نعم وقبل الزواج فالغالب أنهم كلهم الغالب أن أكثر حجاج موجود لسماع العلم. وحينئذ هذا يكون أصل في باب المحاضرات أنك تكون الناس أولا بالموعظة لا شك، ثم تصيبهم في أكثر يوم يتجمعون فيه، مثل ما يعني إخواننا هناك في كندا لما قرروا يكون لنا محاضرة دورة علمية عندهم قالوا لا تأتي الأيام هذه إلى آخره، ائتي في الأيام الذي يكون فيها تواجد أكثر للناس في يوم كذا وكذا. هذا له أصل. وكذلك المعلم إذا زار أحد، فلذلك يحب الزكريا لما أحب الله بكلمات وأن يتعلمهن ويعلمهن. دعا الناس حتى دحنوا في البيت المقدس وكانوا على الشرف. هذا أصل في الدعاء المحاضرة. يقول الأستاذ ترى عندي لقاء للحديث في يوم كذا كذا وكذا، كما يفعل المحدثون من قبل، حتى يكون أكثر عدد ويستمعون ويستفيدون أكثر، وينتفع المعلم بعد موته بتعليم العلم. فأكثر ما فعلى قدر من علم تكون إيش يكون تكون حسناته، خاصة إذا عملوا بما سمعوا. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال خطب يوم النحر.
لا.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
البزاز وهو ثقة.
قال أخبرنا هشام بن عبد الملك
الباهلي ثقة ثبت.
قال أخبرنا عكرمة
عكرمة بن عمار البصري صدوق يغلط في روايته عن يحيى الثعلب.
قال حدثني الهرمات بن زياد الباهلي
صحابي
رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الأعضباء يوم الأضحى بمنى.
نعم، يوم الأضحى بمنى. هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أولا مشروعية تسمية الدواب، كما جاء في الحديث حمار اسمه يعفوه، وهنا الناقة العظباء، فلا مانع من تسمية الدواب. هذا أقصر، هذا أقصر لتعريف التعريف بها. نعم. وفيه أيضا الخطبة على الدابة وهي بمثابة المنبر تكون ليرى الناس، وأن هذا مشروع، وأنه لو كان بعير لا بأس، مع أن البعير على كل ذروة بعير قيل شيطان، أو أن البعير خلق من شيطان، لكن مع ذلك لا بأس من خطبة عليه، لأن النبي فعل ذلك. لا علاقة بيكون مخلوق من الشيطان بعير والخطبة عليه، لذلك النبي حج عليه ودخل الحرم به. و حينئذ تستفيد من مسألة الخلق من الشيطان في باب الفقه أن تجتنب وحشيتها، أنها لها أوابط كوابط وحش، وتستفيد أيضا أن تتوضأ من لحمها وكبدها، إذا أكلت كبدة الجنة تتوضأ على الصحيح، لأنها مخلوقة من الشيطان كما أشار كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. أما أنك لا تركبها في مواطن عبادات كالحج لا، يعني يوم تقوم الساعة الناس يحشرون الرجل والثلاث والأربعة البعير، فسيرجع الأمر على ما كان من ركوب البعير. قيل هذه الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر، فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك مما بين أيديهم. طيب اقرأ.
وقال حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل
الحرامي صدوق.
قال أخبرنا الوليد
ابن مسلم بن مشكي ثقة لكنه كذب في ليس تسوية.
قال أخبرنا ابن جابر
ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد الداراني ثقة.
قال أخبرنا سليم بن عامر الكلاعي
نعم.
قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر.
لا، هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، قد فاتنا ذلك عفوا، وقلنا أنه لم يخطب، فذكرنا أفصلا حديث أبي بكر في صحيح البخاري خطبنا اليوم النبي في حجة الوداع وخطبهم في يوم النحر، فهذه يوم النحر خطبة، ويوم عرفة خطبة، واسط يوم التشريق خطبة في يوم النحر، وقد سبق اللسان، ولكن الصحيح أنه خطبهم أيضا يوم النحر. نعم، هذا دليل واحد على مشروعية الخطبة في يوم النحر. باب قال الحديث بعده.
قال باب أي وقت يخطب يوم النحر.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي
صدوق.
قال أخبرنا مروان
بن معاوية الكوفي ثقة الحافظ كان يدلس أسماء الشيوخ.
عن هلال بن عامر المزني
ثقة.
قال حدثني رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد.
نعم، يعبر يعني يبلغ حديثه من هو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. على حديث اسناده حسن، لكن في إشكال أن مروان هذا بن معاوية الكوفي ثقة حافظ، لكن كان يدلس أسماء الشيوخ، كان عنده تدليس الشيوخ. طيب الآن هنا هل أذهب بالكلى الشيخ صرح بلال بن عامر المازن هذا إسناد حسن، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، فيه أنه ينبغي معاونة المعلم، معاونة المعلم العالم في الحج، وحين يكون الزحام يشوف ناس بعيدين مو فاهمين، ويكلم الشيخ يقول لك لعلنا الشيخ مو فاهمين، يا أخوان ترى الشيخ يقول كذا، تأذن لي الشيخ وبين لهم، فيكون في تعاون لإيصال العلم. الآن تعبير علي وش أغنى عنه الآن علي؟ كبرات الصبح، كبرات الصبح، ففي الخيف تجري المحاضرة ويجري، والناس ما شاء الله يسمعون بمئات الألوف، بمئات الألوف أو عشرات الألوف، لله الحمد والمنة. وفيه فضل تبليغ العلم، وفضل ما يفعله إخوانكم من أصحاب النقل المباشر، ومن هذا علي، شوف شوف كيف وظيفته كانت في ذاك الموقف العظيم، يعبر وينقل للناس حديث النبي، فأنت يا صاحب النقل المباشر أو من يسجل الدرس يرسم قرابته بعد الدرس وقبل النوم يرسل يرسل يرسل، هذا من التعبير وتبليغ العلم، أشك أنه يؤجر، وليس أجر قليل، أجر عظيم، لا يكون أجر محصور على المعلم الحلقة، بل من بلغ ومن نشر العلم ومن ترجم، الترجم يقول إخواني أنا ما يتكلمون اللغة العربية، فيترجم لهم يفهمهم باختصار وش قال في الدرس وش قيل في الدرس. والله يا إخواني لا ينبغي لأحد أن يستهين بفضل العلم، أصل ما خلقنا في هذه الأرض ومشينا فيها إلا من أجل تحقيق العلم، فالعلم أمره عظيم عند الله، لذلك أشرح الناس صدورا وأبركهم حياة العلماء وطلبة العلم بعد الرسل الأنبياء وحواريهم، العلماء وطلبة العلم هم أسعد الناس إذا عملوا بالسنن الصحيحة وليس بالآراء والأهواء، إذا عملوا بالسنة حققوا السنة وهم أسعد الناس. وإن كانوا أفقر الناس. لا نقرأ.
قال: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال: حدثنا مسدد
ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي ثقة حاضرة.
قال: أخبرنا عبد الوارث
بن سعيد الذكوان التميمي وهو ثقة ثبت رمي بالقدر.
عن حميد الأعرج.
حميد الأعرج حميد بن قيس الأعرج المكي ليس به بأس.
عن محمد بن إبراهيم التيمي
ثقة له أفراد.
عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال في أذنيه ثم قال: بحصى الحذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده حسن من أجل حميد الأعرج المكي حميد بن قيس وهو لا بأس به، فالإسناد حسن، والحسن تراه كالصحيح الحجي كما قيل، وهو في الحجة كالصحيح ودونه انصير للترجيح. وهذا الحديث فيه أن من السنة نشر العلم كما أسلفنا، فإنه قال: خطبنا رسول الله نحن بنا ففتحت أسماعنا، اتسع سمع أسماعنا وقوي حتى صار يسمعون النبي وهم في فسطاطه، ما احتاج يأتوا عند النبي، وهذا أصل مكبرات الصوت في المحاضرات فلا تكون بدعة، هذا العمل أصل. فتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، هذه من معجزات يسمعون ما يقوله في منازلهم. لكن هل هذا أغنى عن بذل السبب ما استطاع؟ لا، فإنه طفق يعلوه مناسكهم حتى بلغ الجمار المكان يرمون فيه، والجمار حجار الصغار، وين يرمون؟ يرمون هنا وهنا، وهذه الجمار الثلاث اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى بقعة الرمي من العلم المتوارد يغني عن السند، لا تقول أسند أنها هي 3 متر في 4 متر فإذا رمى بعيد عنها بطل الرمي وعليه دم، قلنا هذا من العلم المتوارد. فإذا أقول مثل علم متوارث، علم متوارث مثل حدود الحرم، شيخنا وصي الله عباس المدرس بالحرم يقول لنا: طلعنا بأمر من الحكومة في الطيارة الهليكوبتر وصرنا مع المشايخ والعلماء نعاين أقرب أشياء تحدد الحرم، يعني عرفوا ذلك سيتعرف عليك بيش. فهذا التوارث في العلم يغني عن الإسلام، يغني عن الإسلام، حدود مكة، حدود المرمى، فالنبي علمهم في ذاك الوقت وبدل السبب فوضع أصبعيه السبابتين في أذنيه، يكون إيش؟ أجمع لصوته في سماع الخطبة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار نزلوا في من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. توزيعه للمهاجرين والأنصار لا يشك أنه يدل على ميزتهم وفضله. نعم. الحديث الذي بعده محمد. طيب، اقرأ في الحديث.
قال: باب يبيت بمكة ليالي منى.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي
ثقة.
قال: أخبرنا يحيى
أبي سعيد الخطاب ثقة متقن حافظ لا قدوة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز الأموي وثقة مجلس.
قال: حدثني حريز.
حريز مجهول أو أبو حريز.
أبو حريز
من يحيى.
شك من يحيى.
نعم.
أنه سمع عبد الرحمن بن خروخ.
نعم. اقرأ.
أنه سمع عبد الرحمن بن خروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل.
نعم، هذا الحديث على كل حال إسناده ضعيف في حريز المذكور وهو مجهول، ونكتفي بهذا القدر. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، والأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقام الصلاة، أقام الصلاة.